الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن على الشيخ رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وذكره غيره من أهل العلم، وقد كذب هذا عليهم ونسبهم إلى الجهل كما كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأيضا فقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن نزع هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال: فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإن سلم العموم وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمنقول وأتى بجهالة حمقى خرج بها عما قاله جميع أئمة العلم والهدى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين. أما بعد، الشيخ رحمه الله ما زال يرد على كلام هذا العراقي بزعمه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم من قوله تبارك وتعالى: والذين يدعون أو لم يفهم قوله جل وعلا: والذين يدعون من دون ما يملكون من قطمين تدعون لا يسمع دعاءكم. لم يفهم منها النبي عليه الصلاة والسلام أن أو تكفير من دعا الأنبياء والصالحين. فذكر الشيخ رحمه الله أنه كاذب مفتري على الله تبارك وتعالى بذلك، وأن الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على أن من دعا غير الله ومن عبد غير الله فهو كافر أكثر من أن تحصى. وقد أبطل الله تبارك وتعالى عبادة غيره جل وعلا من الأنبياء والصالحين، وبين جل وعلا بأنها كفر. وذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على عموم ذلك، قوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين اسم موصوف تشمل جميع من دعي من دون الله تبارك وتعالى، نعبد من دون الله، ما يملك من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاءهم شركا، ويدخل في هذه الآية جميع الأنبياء والصالحين. وهو الذي يمكنه أن هذا الجاهل يريد أن يحصر الشرك بدعاء وعبادة الأحجار والأشجار فقط، وأما دعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم فإن هذا ليس بشرك، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل ومن ضلاله. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الذين زعمتم من دونه تشمل كل من عبد من دون الله، والمعلوم أن الأنبياء قد عبدوا، وقد عبد اليهود عزيرا، وعبد النصارى المسيح عليه السلام، وعبدوا أمه، وعبدوا روح القدس، وهكذا. فهذا الجاهل يريد أن يجعل أو نحصر الشرك في عبادة الأحجار والأشجار وعبادة الأصنام فقط. ثم بين الشيخ رحمه الله كما ذكرنا الآيات الدالة على أن جميع ما جاء في النهي عن دعاء غير الله فإنه يشمل جميع من سوى الله بالأسماء الموصولة كالذين والذي، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، أي الذي، ما معنى الذي؟ ولا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، هذا نفي عما سوى الله جل وعلا، وإبطال لعبادة غير الله تبارك وتعالى، سواء كان المعبود نبيا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو إنسيا أو ملكا. فالشاهد، وذكر الشيخ رحمه الله بعض القواعد التي ذكرناها فيما يتعلق بالذي إذا حذف، يعني الموصول إذا حذفت صلته فإنها تدل على أنه يكون معبودا عند الناس، كما قال الشيخ رحمه الله: أن كل من يعبد من صلى الله عليه وسلم يعبد الله عبده. الله يكفي النصارى. وقال الله جل وعلا: وقال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. فذكر الله جل وعلا ذلك، وقد عبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في الكتاب. بل إن أكثر آيات التي جاءت في إبطال الشرك إنما هي في إبطال عبادة الأولياء والأنبياء والصالحين، فإنه لم نعبد من عبده من دون الله، بل حتى هذه الأصنام إنما هي ترمز لهؤلاء الصالحين، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون. وقال جل وعلا تبرأ الذي اتبع من الذي اتبع غرور العذاب وتقطعت بهم الاسباب. فذكر الله جل وعلا بان من عبد من دون الله فانه يتبرأ ممن عبده. ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلمت. فبين الله جل وعلا بان من عبد من دون الله وهو غير ظالم كالانبياء وآل البيت والملائكة فإنهم يتبرؤون ممن عبدهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن قول هذا الجاهل وظنه بأن الذين أو أن الشرك محصور في عبادة الأصنام والأحجار هذا من جاهل. وذكر هذا بالكثير في تفسير وذكر غير واحد من أهل العلم وهذا من المفترين على الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ عمر وترى يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة هؤلاء من أعظم الناس افتراء على الله. بل إن الله جل وعلا بين بأنه ما بعث الرسل إلا لتوحيد العبادة أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي لا معبود حقا سوف يعبد إلا الله. فإن نزع هذا في الأمم التي فهو على مدى ما قال جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. النازع على في الأمم النفي وما أرسلنا من قبلكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله تشمل جميع من الآلهة المعبودة إن إله معبود لا إله إلا أنا ولم يستطيع الله جل وعلا إلا نفسه. فدل على إبطال عبادة كل من سوى الله. فدخل في قول لا إله دخل في ذلك الأنبياء والصالحين كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله أو من دون الله. لا إله إلا أنا أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. هذا عام وهذا يدل على إبطال من عبد من دون الله إبطال عبادة من عبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إن النازع من النفي يعني قال هذه الآية ليست عامة فهذا كما قال أهل الشرك أجعل الآلهة إلها واحدة لأن المشركين فهموا من قول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لا إله الله ونفي عبادة من سوى الله أو من يعبدون من دون الله جل وعلا الأنبياء والصالحين وغيرهم من أصنام رمزت في هؤلاء الصالحين. فقال جعل الآلهة إلها واحدة يريد أن نجعل العبادة كلها في الله تبارك وتعالى وحده وأن لا نعبد غيره. يحقق ذلك ما قبل أن تكون هذه الآية عامة أنفوا من ذلك. فإن هذا قال مثل هذا فقد وافق هؤلاء. قال وإن سلم الجهنم لأنها تنفي العبادة عما سوى الله فيعم ذلك الأنبياء والصالحين عم كل من سوى الله. وزعم دعاء الصالحون نداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن عقولهم. إن قال لا هذه الآية عامة لا إله إلا أنا يعم كل من سوى الله فلا إله هذه النفي يعم كل من سوى الله فدخل ذلك الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. إن سلم نهايتهم قال لا نعم أنا أقول بعمومها لكن أقول أن دعاء الأنبياء والصالحين ونداءهم ليس عبادة من أجل خلق الله اللغة العربية وبالكتاب وبالسنة بما أجمعت عليه الأمة وبما ركزه الله الفطر. فإن كون الدعاء والنداء عبادة هذا من أظهر ما في كتاب الله جل وعلا بل أظهر صورة من صور العبادة في كتاب الله والدعاء هو الدعاء. ولذلك حصر الله أو حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك جاءت الآيات النافية في ذكر الدعاء ولا تدعوا من دون الله فإن الوالدين والذين تدعون من دون تدعون كل تأتي بالدعاء الذي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. لأن دعاء المسألة وصغار الله غير الله جل وعلا هذا من أظهر أنواع العبادة من أظهر أنواع العبادة لما فيه من الذل. أصل العبادة هو التذلل لله تبارك وتعالى. قال وسلم العموم وزعم الدعاء الصالحون لذاهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن معقول ومنقول واتى بجهل حمقى خرج بها عما قاله جميع علمة العلم والبلاد على جهله وكثافة عقله. فإن الدعاء والنداء هذه عبادة وأن المساجد لله فلا تدعو من الله أحدا أما المجيب والضغط لدعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا اسألوهم اطلبوهم نادوهم ويأتوا بأسمائهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والذي تدعون من دوني ما يملك من فضلين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء هذا دعاء بلسان المقام هتاف ونداء. وهذا من جهالة. وهذا قد يقع في كثير من اهل الشرك يقول نعم انا اقر بان العباده محض حق الله ثم يجهل ان الدعاء والاستغاثه من العباده يجهل هذا. وهذا من المزال التي يقع فيها اهل الشرك والضلال.
وقوله تعالى عن نبيه يوسف يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. هي من هذا الباب فإن تفرق الآلهة والأرباب يصدق بعباد الأنبياء والصالحين. ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا من يعرف الضرب الرياض التي يعرفها كذلك.
يا صاحب أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الضرب. تفرق الآلهة يصدق بعباد الأنبياء والصالحين. هذا يعبد آل بدر وذاك يعبد آل دروس وهذا يعبد بلان وهذا يعبد اللات وذاك يعبد عيسى عليه السلام وهذا يعبد فلان وفلان وذاك يعبد جنيا وملكا. هل من تفرق الآلهة يا خالص أرباب متفرقون يا آلهة متفرقون تعبدون خير أم الله الواحد القهار. آلهة كثيرة تعبد لدن الله أم يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده تبارك وتعالى أو المعبود وحده جل وعلا. نعم.
ومن نزع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا من يعرف الضروريات التي يعرفها الحق. هذا لو لم يرد في عباد الأنبياء والصالحين والملائكة نصوصا خاصة. وقد جاء في ذلك ما فيه وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة فإن الرب وضع للمعبود كما وضع المالك للمالك والمربي والخالق. وهذا وليس هذا من المشترك ولا من المتوقع بل هو من استعمال لفظ في حقيقته اللغوية والشرعية.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الرب إذا أطلق يدخل فيه أهراد منه معنى الإله يراد به معنى الخالق المدبر. وإذا جمع بين الرب والإله كان الرب مختص بالخلق والملك والتدبير وهو السيد المطاع المتصرف الأمور. ولذلك إله ورب إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمع افترقا. إذا اجتمعا كان الرب يدل على معالي أفعال الله تبارك وتعالى ككونه هو الخالق والمدبر والمالك المتصرف كما يقال رب الدابة رب البيت إذا كانت له أو كان له زمام الأمور. والإله هو المعبد. وإذا أطلق الرب دخل فيه معنى الإله كقوله هنا في آية ولا يأمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. ما كان أحد يزعم أن غير الله جل وعلا خلق الكون. وإنما النزاع الذي وقع بين الأنبياء وبين أقوامهم هو في عباد غير الله. ولا ما كان في أن هناك من يزعم أن هناك من يشارك الله في الخلق والملك والتدبير كما ذكر الله جل وعلا فهو الشرك. وليس من خلق السماوات والأرض يقول الله ولا يأمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة. يعني ما كان النبي يبعثه الله جل وعلا يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين آلهة. الظاهر بأن هناك من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة وأن الله جل وعلا بعث الرسل ليبطل ذلك ويبطل نسبة هذا إلى الأنبياء لأنهم نسبوا عبادة الأنبياء والأولياء إلى الله وأرض من الأنبياء فبرهم من الأنبياء. قال ما كان بشر يرسله الله جل وعلا ثم يقول للناس اتخذوهم يا لهين أو يأمر الناس أن يتخذوا ملائكة النبيين أربابا لآلهة. ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة النبيين أربابا لآلهة أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. ما كان النبي يدعو إلى الشرك وإنما بعث الأنبياء لإبطال الشرك والدعوة إلى التوحيد. يقول شيخ الأرباب هنا هم الآلهة المعبودة لأن الرب وضع المعبود وضع المعبود كما وضع المالك والمرب والخالق. أي الرب يوقع اللغوي يدل على المعبود وهو من أحد معاني ويدل على خالق المرب. ليس أنه استعمل في المعبود كان مجازا ويستعمل في المربي والخالق المدبر كان حقيقة، بل وضع في اللغة للمعمول، وضع كما ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هل كان المشركون يأمرون النبي عليه الصلاة والسلام أن يزعموا بأن الأصنام تخلق وترزق؟ هل كان صراع النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه مع قريش كان على إفراد الله جل وعلا الخلق والملك والتدبير؟ لا، وإنما نازعوه على إفراد الله الوحدانية العبادة. وإذا كان كما عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أغير الله أبغي ربا، أي تريدون مني أن أبغي غير الله جل وعلا إلها معبودا؟ فالرب هنا مراد به من؟ المعبود، ليس مراد به الخالق، لأنهم ما دعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أن الأصنام تخلق وترزق، لأنهم كانوا مقرين بإفراد الله جل وعلا بالخلق والملك. وليس من خلقهم ليقولن الله، وليس من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وليس من نزل السماء ماء فأحيا به الأرض مع موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة أنهم كانوا يقرون بها. فقول الله جل وعلا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي تريدون مني أن أتخذ غير الله جل وعلا إلها؟ فالرب هنا مراد به من؟ الإله. وهذا معنى قول الشيخ أن الرب وضع في اللغة للمعبود كما أنه وضع باللغة للخالق المدبر المتصرف الأمور المالك المربي. فإذا استخدم الرب بمعنى الإله المعبود كان هذا بوضع اللغة، أي قد استعمل في حقيقته اللغوية. فهو لفظ واحد يدل على ايش؟ معنيين. يقول الشيخ وليس انه المشترك، المشترك هو اللفظ الذي يدل على معاني مختلفه اتفقت في اللفظ واختلف في المعاني. المشتري اسم الكوكب وهو اسم ايش؟ لمن يشتري. وهل بينهم اشتراك في المعنى؟ ما بينهم اشتراك، انما اشترك في اللفظ ذاك. يعني المشتري لم يشترك اسم المشتري الذي يشتري من اسم المشتري الكوكب، ولا مشتق المشتري من هذا، وهذا يسمى المشترك، ولا من المتواطئ الذي يكون اصله واحد يعود لمعنى واحد. بل الرب يراد به المعبود، ويراد به المالك المدبر. وهذا استعمال لفظ في حقيقته اللغويه، بل هو استعمال لفظ في حقيقته اللغويه والشرعيه، وجاءت اصول الكتاب والسنه في تسمية الكافر في آيات كثيرة كما في هذه الآية، كما في قوله فغير الله يبغي ربا وغير ذلك من هذه الآيات. وكذلك استخدم إيش؟ هذا في اللغة. نعم. فالشاهد أن هذا ولا يأمركم أن تتخذ ملائكة والنبيين أربعة وعيالها. هذا فيه أن الملائكة والنبيين قد اتخذوا آلهة، اتخذ معبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إبطال عبادة الأنبياء والصالحين. لأنه كأنه يقول الشيخ عن المرد على قضية أن أو يذكر الشيخ عمران أنه قد جاءت نصوص خاصة في أن دعاء الأنبياء والصالح من خصوص شرك بالله جل وعلا، وأنه قد وقع. استدل بهذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، وذكر الله الملائكة والنبيين آلهة، أي ما تزعمونه أو ما تقعون فيه من الشرك بدعاء الأنبياء والصالحين ما أمركم به الأنبياء، وإنما هذا محض افتراء وابتداع منكم. فإن الأنبياء إنما بعثوا ليوحد الله جل وعلا. نعم.
وبهذا يستبين لك الخطأ العراقي في قوله على أنها أرباب، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا.
هم هكذا يزعمون أن كما ذكرنا حصول الشرك في الشرك الربوبية، فدعاء الأنبياء والأولياء والأموات والغائبين ليس بشرك إلا أن اعتقد أنهم مستقلون بالتأثير. هذا من جهل، ولذلك هم يفسرون بالرب بمعنى ايش؟ الخالق المدبر فقط، ولا يقول ان الرب يدل على العباده والمعبود. وذلك تاكد الشيخ هذا المعنى ان الرب يراد به المعبود في حقيقته اللغويه كما يراد به المالك المدبر. نعم.
قال تعالى في من عبد الصالحين باطاعتهم من دون الله وغلق الانبياء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم بطاعتهم بالتحليل والتحريم من خارج لكتاب الله تعالى.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اي الهه. فان اليهود النصارى لم يعتقدوا فلم يصل أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما اتخذوهم أربابا أي آلهة. وقد بين النبي عليه السلام بأن اتخاذهم آلهة أي عبادتهم كانت بالطاعة في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. وإذا كان كالعدل قال عدي رضي الله عنه يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبد الأنبياء والملائكة، فألم يكونوا يحلون الحرام، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان، قال ألم يكونوا يحلون الحرام وتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. لأن من أنواع العبادة عبادة الطاعة، وذكر الله جلاله الطاعة المطلقة، فمن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد عبد غير الله، لأن التحليل والتحريم ما هو حق من؟ ما هو حق الله. فلو اتبع شخص آخر بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم فهذا هو الشرك، لأنه قد اتخذه إله. فإن من معاني العبادة الطاعة، ومن أنواع الشرك شرك الطاعة. فقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا أي آلهة، وهنا بين هذه الآية الصريحة في أن اليهود والنصارى قد عبدوا الأنبياء، عبدوا الأحبار والربان، وهذا فيه تنصيص على أن عبادة الربان والأحبار قد وقعت وأنها من الشرك بالله جل وعلا. هذه نصوص في إبطال عبادة الأحبار والربان والملائكة والأنبياء وغيرهم.
وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وهذا في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة، وهذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسر بذلك غير واحد من السلف ودل عليه.
قد فسر ابن عباس وفسر ابن مسعود وغيرهم من الصحابة بأن هذه الآية نزلت في من عبد، فسر ابن مسعود أظن أنه قوم من الجن عبدوا ثم أسلم المعبودون وبقي أولئك يعبدونه، وفسرها ابن عباس وغيره بأن هذه الآية نزلت في عيسى والمسيح وعزير، أي من عبد من الأنبياء والصالحين. أريد أن يدل ذلك من دون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، فأبطل الله جل وعلا عبادة الأنبياء والصالحين. هذه الآية إيش؟ نص في من عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين، خلاف ما يظنه لما يقول هذا المشرك الضال أن عبادة الأنبياء والصالحين ليست شركا، وإنما الشرك هو عبادة الأصنام والأحجار. نعم.
ويدل عليه قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقد وصفهم بأنه لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما يفيده المدعى في سياق النفي
كما تفيده
كما تفيده النكرة في سياق النفي، فضمن الدعاء بما لا يقدر عليه الا الله.
يقول يدل على قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، اي ابطل الله جل وعلا، بين الله جل وعلا قبح ما وقعوا فيه، انهم عبدوا من لا يملك لهم كشف، من لا يملك كشف الضر عنهم ولا ان يحولوا من حالها. ثم بين الله جل وعلا بان من تعبدونهم انتم، هؤلاء المعبودون هم يتقربون الله جل وعلا، فكيف تعبدون من يسارع في التقرب الله جل وعلا؟ هذا فيه أن هذه الآية نزلت في من يصح منه أن يتقرب الله لنفسه، فطلب الله جل وعلا، قال أولئك الذين يدعون هؤلاء تعبدونهم يبتغون ربهم الخيرة، أي يبتغون ربهم الطاعة، أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. هذا لا يصح من الأشجار والأحجار، هذا يصح في من يصح منه التقرب والتنافس في العبادة. وهذه الآية وهذه هنا قول جل وعلا الذين يتقون ربهم الخيرة أيهم أقرب، نص صريح بأن هذه الآية نزلت في من عبده ممن يشك منه التقرب إلى الله والمنافسة عليه، ولكن الدليل في من كله بذلك الأنبياء والصالحين وغيرهم، هذا نص واضح في من عبد من الله من الأنبياء والصالحين. ولذلك بين الله جل وعلا قبح ما وقع في هذا الشرك بأن من تدعونهم وتعبدونهم من دون الله هم يعبدون الله، أنتم تعبدون عيسى وعزير والمسيح وعلي وفلان، هؤلاء يتسارعون ويتنافسون في التقرب من الله جل وعلا، كيف يصح ان يكون هؤلاء آلهة معبودة تعبد من الله جل وعلا؟ قالوا وقد وصفهم بانهم لا يملكون كشف الضر عن ولا تحويله من حال الى حال، اي هؤلاء لا يستغلون بكشف الضر ولا حل ولا حتى التحويل من ضر الى ضر، لانهم عاجزون مخلوقون لله جل وعلا كما تفيده النكرة في سياق النفي. قال قل ادعوا الذين من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولكن يدعون يتون رب الوسيلة أي مقرب ورده. كما تريد ذكره في سياق النفي فلا يملكون، هذا نفي، كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذا يعم كل ضر، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اي لا يملك هؤلاء المعبودون من دون الله جل وعلا ان يرفعوا عنكم ضرا وقع بكم، ولن يحولوهم ضرا ضرا، لان العابد انما يطلب حاجته من المعبود وهو يبغي نفعا وضرا، يبغي مطلوبا يريد ان يحصله بدعاء وعباده الولي والصالح، او يخاف من مربوب يريد ان يدفع عنه ذلك بعباده الولي والصالح. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. نفى ان يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والارض ولو قل كمثقال ذره، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. ونفى ان يكون
ادعوا الذين زعمتم من دونه، الله اراد ان يبطل او اراد ان يبين بطلان ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل من زعمتم من دونه من ملك او نبي او حجر شجر لا يملكون مثقال ذره. نفى الله جل وعلا ان يستقلوا بالملك، لا يملكون مثقال ذره استقلوا به، ذره اقل ما يطلق عليه شيء، اقل ما يكون من الاشياء هو الذره، وهذا صح ما قيل ليس ذره من النمو انما اقل الاشياء. نعم.
وهذا هو الذي عبر عنهم باستقلال، ونفى ان يكون لهم فيهما شرك ولو قل كما يفيد، وقوله من شرك فانه يفيد الاستغراق النفي.
لان قال قل فلا يكون كشف الضر عنك، لو قال لا يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. شرك نكره في سياق النفي، اتت مع من الجنسيه تدل على نفي الجميع الشرك. وما لهم فيهما من شرك، اي ليس لهم ادنى شراك الله جل وعلا في اي جزء من السماوات والارض. اذا نفى الله ان يستقل هؤلاء باقل شيء في السماوات والارض، ونفى ان يكون هؤلاء شركاء لله جل وعلا ولو في اقل الاشياء. اذا نفى الله استغناءكم ونفى الله الشراكه حتى ولو في اقل الاشياء. قال في نفي الفيل استغراقا له، قال وما لهم فيهما من شرك، شرك نكره. في سياق النفي في العموم اي ادنى ما يكون من الشرك. نعم.
ونفى ان يكون له منهم من ظهير يعاونه ويعزره وهذا،
وما يهديه من شرك وما له منه من ظهير. اي وليس منه ظهير، لان هؤلاء المعبودون اما ان يكونوا مستقلين يملكون من دون الله ويستنون بذلك، فان لم يكونوا مالكين مستقلين فلا بد ان يكونوا شركاء لله، فان لم يكونوا شركاء فلا بد ان يكونوا معونا. فنفى الله جل وعلا كل هذا الشيء ولم يبقى الا الشرك. فنفى الله عنه استناد كل شيء من الملك ولا في هذا الاشياء، ونفى الله جل وعلا يكون احد منهم شريكا لله ولا في هذا الاشياء، ونفى ان يكون احد منهم معينا لله جل وعلا ولا في هذا الاشياء. اذا لم يبقى الا الشفاعة الله، فنفى الله قال ولا تنفع الشفاعة عند ولي الامر. كل الاسباب التي تعلق بها العابدون فيما عبدوه من دون الله نفاه الله وطلب بهذه الايه. فهذه الآية من أعظم الآيات في إبطال جميع عذاب فكل من عبد كل من الله ولو عرف درجة عند الله جل وعلا فإنه لا ليس فيه أدنى أسباب العبادة، أدنى أسباب تستحق أن يعبد، فإن المعبود إنما يعبد إما لأنه يملك يستقل، وإما أن يكون معينا أو أن يكون شريكا للملك الذي يراد منه، وإما أن يكون معينا ظهيرا وناصرا، وإما أن يكون شفيعا. فإذا أعطى الله جل وعلا الملك استغلالا، وأعطى الله الشراكة، وأعطى الله تبارك وتعالى أن يكون أعمال لله، وأعطى الله الشفيعة، قطع الجميع العلاقة. لما يتعلق هؤلاء؟ وهذا وجه التعلق بالله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم.
وإذا بطل الملك والشراكة والمعاونة لم يبقى سوى الشفاعة، فلا كان بقوم ولا تحصل الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي تمنعها المشرك ودعها غير الله لأجلها، قدم القرآن عما فيها من مواضع.
هذه الآية من أعظم الآيات في إبطال الشرك وقطع العلاقة وغير من توحيد الله وإفراد العبادة والقصد والتعلق. نعم. وفيها أيضا إثبات غنى الله، أن الله جل وعلا له الغنى غنى مطلق. نعم.
والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون.
نعم. الشفاعة بتوحيد الله، هم طلبوا الشفاعة بالشرك، طردوا الشفاعة بسبب الذي إيش؟ يبطل الشفاعة ولا يحققها. الله جل وعلا يقول بأن مما يبطل الشفاعة من أحد الأسباب التي تمنع الشفاعة الشرك، هم طلبوا الشفاعة من أسباب المانعة له، يعني يطلب الإنسان المانع من الشرك وهذا من جهلهم، وتركوا أن يحقق لهذه الشفاعة الجالبة لها وهو التوحيد.
وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة في رحمة للمشروع فيه وكرامة للشافع.
هذه حقيقة الشفاعة، أو الشفاعة منا من الله. إذا الشفاعة المفتح عند الله جل وعلا هي فيها استئذان الله جل وعلا بالنفع والضر، ففيها رحمة الله جل وعلا للمشفوع وإكرام الله جل وعلا الشافع، وكلها من الله. فإن الله هو الذي يعدل بها كونا وقدرا، هو الذي يعدل بها كونا وقدرا، فيعدل كونا وقدرا أن يقوم المشفوع يطلب من الشافع أن يشفع له فيقوم الشافع، وكل ذلك بتقدير الله. وأما في الشفاعة بين الناس يقوم الشافع عند المشفوع إليه ولا لم يعدل له، وقد يقبل المشفوع إليه رغبة ورهبة من غير إذن، بخلاف الشفاعة عند الله جل وعلا فإنا كلها بإذن الله بملك الله. نعم.
وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى الشافع،
ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الأرض بإذن الله. وهذا إيش؟ ليس كالشفاعة في الدنيا، ما يستأذن الإنسان ليتوسط اليوم يستأذن يقول ممكن أتوسط عندك، لا، إنما يريد يقول أنا ترى فلان حاجزه كذا، فلان هذا يريد من كذا، ولا يستأذن أصلا.
ونقطة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة، ولهذا يساق هذا دائما ذكر التوحيد وما دل على وجود ذات الله وحده.
نعم.
وهذا الموضوع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستدلال يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا على ما ظنوا المشركون وقصدوه. قال تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم. يقول الشيخ: قيدت الشفاعة بإذن الله حتى لا يلتفت الإنسان إلى غير الله، إذا علم بأنه بإذن الله وبأمر الله الكوني والقدري فإنه لا يلتفت. إذا كانت الشفاعة من الله ابتداء إذا لما يلتفت إلى المشفوع إليه؟ فإنه إلا بإذن الله لا كوني فإنه لا تقع، وإن لم يرضى الله فإنه لا تقع. إذا ذكر الإذن من ذا الذي يشفع منه إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن فقه، هذا المراد به إصراف وصرف وجود الله وإسلامه له. فإذا علم العبد أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وبأمر الله وبرضا الله وأن لا تقع إلا بذلك، هذا فيه إبطال أن يكون الشفعاء أن يكون يملكون الشفاعة. إذا علم أن الشفاعة هي بإذن الله وبأمر الله، إذا لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملكها أحد من الخلق، إذا هذا يجب أن تسلم وجهك لله الذي بيده الشفاعة وله الشفاعة وبإذن تقع. وإذا كان جمع الله الشفاعة له فكل لله الشفاعة جميعا، فهذه الفائدة منها صرف الوجود لها، لأن الله تبين بأنها لا تقع إلا بإذنه وبأمره. إذا علمت أن هذا تريد أن تحقق أمر وتعرف أن الأمر هذا لا يكون إلا بإذن الرجل فلان، ما يقع مهما وقع الا ان ياذن فلان، تذهب منه وجوه ولا تذهب اليه؟ تذهب اليه مباشره، لان هذا اللي ذهبت اليه منه وجوه حتى لو اراد ولم يرد شيء ذاك الرجل ما يقع، فلماذا تذهب انت الى الطرق الضعيفه والطويله؟ الا من بلاد الامر، لان هذا الامر ما نفع حتى يرضى ايش؟ الراس. هذا في الراس، هذا في الدنيا، فكيف بالله جل وعلا؟
ومنها أنه لا يشفع أحد إلا بمن رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة والملائكة أمثالهم.
لا بد من رضا الله، فإن إبراهيم عليه السلام شفع في أبيه ولم يرضى الله، وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لأمه فنهاه ربه جل وعلا، نهاه ربه، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذو قربى، من بعد ما تبين له أنه أصحاب جحيم. وأراد نوح عليه السلام أن يشفع في ابنه فرد الله ذلك، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدته بإن جاء، لأنه كان مشركا. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم سأل الله المغفرة، قال وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين. إذا ما قبلت شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه، ولا شفاعة نوح في ابنه، ولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أمه بالدعاء، ولا في عمه بطلب النجاة من النار، ولا شفاعة لوط في زوجته، وهما أولى أقرب الناس. وهذا كله يدل على أن الشفاعة لا تقع إلا أن يرضى الله. أما من لم يرضى الله قوله وعمله من المشركين فلا تنفعه الشفاعة، ولو قام من يشفع ولو كان أوجه الناس. إبراهيم عليه السلام إمام موحد وإمام المرسلين، ومع ذلك ما قبلت شفاعته، ونوح أول الرسل وما قبلت شفاعته في ابنه، ومحمد عليه السلام أفضل خلق الله وما قبلت شفاعته في عمه إلا بالتخفيف من النار ولم يخرج من النار، وما قبل طلبه في الدعاء لأمة باستغفار، وإنما أذن له بالزيارة فقط. فهؤلاء أشرف خلق الله، وذلك ما قبل شفاعتهم في من لم يرضى الله أقوالهم ولا أفعالهم.
وفي الآيات الخاصة يندعو الملائكة وأبدالهم، قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الآية
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية صريحة في من عبد الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة، يحشر العابدين ويحشر الملائكة، هؤلاء قوم عبد الملائكة. ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي في الدنيا. فتبرأ الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كانت الجن تتمثل على أنها ملائكة فيرونهم على خير في السماء فيظنون أنهم ملائكة فيعبدونهم. إذا هؤلاء قصد دعاء الملائكة بعد الملائكة، فتبرأ الملائكة وقالوا إنما تشكت لهم الجن ونحن تبرأ أن نكون أن نعبد من دونك أو أن نرضى بذلك. هذا صريح في أن هؤلاء قوم قد عبد الملائكة. إذا ليس الشرك محصورا في عبادة الأصنام والأحجار كما يظن هذا الجاهل.
وقال تعالى في شأن المسيح وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فتأنب فيهم العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم.
قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت تعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهنا ذكر الله جل وعلا وسأل الله جل وعلا عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، أي ما عبادة هؤلاء لك أكانت بأمرك يا عيسى؟ فتبرأ عيسى عليه السلام وبين بأن هذا إنما وقع هذا يبدأ وإنما هو أمر الناس أن يعبدوا الله وحده. فهذا صريح في أن النصارى يعبدون من؟ اتخذوا عيسى وأمه إلى غيره من دونه وعبدوهما من دون الله، فهذه عبادة الأنبياء والصالح.
نعم. منها أن اتخاذ الأنبياء
وأمل ما فيها
فتأمل ما فيها من العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم. منها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه.
قال سبحانك نزلها عيسى السلام. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لما ليس لي بحق، أي ليس لي ليس لي حق عبادة حتى أقول الناس اعبدوني. فنزه عيسى السلام ربه على هذا. إذا هذا لا تفيد إيش؟ أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي أن ينزه الله جل وعلا عنه.
وفيها براءة أولياء الله ممن أشرك بهم
كما تبرأ عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تبرأ عيسى عليه السلام وبين بينه ما أعظم الناس إلا عبادة الله جل وعلا وحده.
وفيها أن الرسل ما أمرت الخلق إلا ما أرسل به من عبادة الله وحده.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو أن يعبدوا الله ربي وربكم كما في قول ولا أمرك من تتق ملائكة النبي أربعة. ما كان بشر يتي الله كتابه وحكمه النبوه ثم يقول الناس اتخذوني او ثم يقول الناس ما كان البشر يأتي الله كتابه حب النبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة غير دون الله ولا تكونوا ربانيين تعلمون الكتاب ما كنتم أنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لأن هؤلاء زعموا بأن وقوعهم في عبادة الأنبياء والصالحين كان بين الأنبياء فبر الله الأنبياء وبين بينهم ما بعث نبيا ليأمر الناس أن يشركوا بالله وإنما بعثهم ليأمر الناس أن يوحدوا الله.
وفيها البرهان ما جاءت به الرسل من امر العباده وان الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق ان يعبد ويعد المربوب ولو عدت درجته كعيسى وغيره من الرسل والملائكه لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم.
ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم به سواء تخافون خفيفتكم أنفسكم. هذا فيه إبطال الشرك والله ونزه الله نفسه. فالإنسان ضرب الله مثلا من أنفسهم الإنسان لا يقبل أن يكون عبده شريكا له في ماله مع أن السيد والعبد مخلوقان الله جل وعلا ومع ذلك يحلف السيد أن يكون عبده شريكا له فكيف بالله جل وعلا أن يكون أحد مخلقه شريكا له وهو الخالق.
والقرآن كله يدل على هذا ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
القرآن كله يدل على هذا القرآن كله يدل على وجوب إفراد الله بالعباد وعلى إفطار دعاء الأنبياء والصالحين من الملائكة وغيرهم.
فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات
والذي عندون ما أنكم قدمين بأنهم لا يسمعوا دعاكم ولا سمعوا استجابوا لكم
وأن فيها من العموم المستفادة من الصلة ما يتأتى معه التخصيص وأن ما تقدم الآيات دالة على ذلك بعوض يعبد مفهوم من أوردها في منع من دعاء صالحين
والذي عندون ما أنكم قدمين هذا اسم موصول يدل على العبود قال هذا عادي فعن كل من عبد من دون الله سواء كان نبيا او ملكا او حجرا او شجرا والذين يدعون من دون ما يملكون المقتدرين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ثم هو يوم القيامه يكفرون بشرككم يتبرا العابدون من عبدوه من دون الله كانوا من الصالحين.
وقول عراقي هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل مما يدل على جهل مركب وكثافة عام فهمه فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة ويقسم إلى صحيح وغيره.
ما تقول هذه الآية صحيحة القرآن آية ما تقسم إلى صحيح وضعيف على قصة الحديث لكن هذه الآية صحيحة في آية ضعيفة يعني من جهله
ويجعله متسلق العلم ومن استعمل هذه العبارة يقبل قسما من الأحاديث لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يضعف
ولا يصحح إلا من يضعف أي لا يقول هذا الحديث صحيح إلا من أكثر من يضعف أي من يعرف الحديث يعني الجاهل لا يعلم مصطلح الحديث كيف يقول هذا صحيح وضعيف إذا كان لا يعرف الضعيف كيف يقول هذا صحيح ما يصح يضعف إلا العالم.
نعم. ولا يصحح الا من يضعف ولا يحسن الا من يقبح.
نعم. لا يحسن الا من يقبح، من يقبل منه التقبيح، اذا كان يعرف حسن وقبيح، اما يقول هذا حسن وجاء لاعب حسن وقبيح، فلا يمكن يقبل تحسينه بشيء ولا تقبيح بشيء. نعم.
وقد انكر ابو حنيفه على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات، وزجر عن ذلك وقال انما يحسن من يقبح.
نعم. يعني ابو حنيفه يرمي الى الحديث ما شاء الله حسن، ما شاء الله حسن، خلاص حسن، ما شاء الله حسن. إنما يحسن من يقبح الرجل الذي يعرف صحيح حديث من ضعيف يقول هذا حسن وهذا كذا أما حديث تقول رواية مكذوب وتقول حسن ما شاء الله حسن. نعم.
هذا السنة ونحوها فكيف القول الذي هو كله حق وهدى تنزيل من الحكيم الحميد.
يعني قول العراقي ما يقبل الحديث الذي يقسم صحيح وضعيف لأنه جاهل لا يعرف صحيح حديث من ضعيف فكيف بالآية يقول عن هذه الآية صحيحة. نعم.
وقوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عبارته.
هذا شبه كثيرة ما يريد هؤلاء الجهلة اللغة والشرع والمذاهب السلف بل المخالف الفطرة والعقول الصحيحة يظن أن الدعاء والنداء ليس عبادة، يظن العبادة والسجود فقط، كما قالوا لي نصا أحد هؤلاء الضلال من الصوفية، قلت ما هي العبادة؟ قلت له الآن ما هو حق الله؟ قال العبادة. قلت إيش العبادة؟ خلي يفكر يفكر يفكر، شوف صور عبادة مو قادر يحتاج إلى 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 مثال. قال عبادة السجود. قلت ما في عبادة للسجود فقط، يعني الله الأنبياء ما بعثوا إلا الأمر الناس للسجود فقط، هذا المشكلة، هذا العبادة فقط، ما في عبادة للسجود، هذا مجرد ما يعرف معنى العبادة، ولا معنى العبادة ولا إيش العبادة أصلا.
فهذا الكلام نشا عن جهله باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العباد تضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا وقد وطئته الأقدام، هذا أصلها في اللغة.
هذا أصلها في اللغة، تذل وتعب، لكن العبادة تعمل كل ما فيه تذل وتعب، بل حتى فعل العبادة لما يفعله الإنسان متذل متعبدا لله فإنه ليس من عبادة. لو صلى الإنسان رغبة ورافة من شخص ولا يريد بذلك التذلل لم يسمى عابدا لله، لأن أصل العبادة هو التذلل لله والتذلل له بما أمر به جل وعلا وما شرع، أن تذلل الإنسان بطاعة الله والاستجابة لأمره وأن يخضع لهم، هذا هو أصل. نعم.
وأما بالشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام.
نعم، هذا التعريف أشهر التعريف، اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر الله به شرعا أو مدح فاعله ورتب الثواب عليه فهو يرضى، إذا كل ما أمرك الله به أنت تستجيب له. الله قال جل وعلا صل ربك وانحر، أنت تسمع أمر الله فتصلي وتنحر تعبدا لله، تعبدا لله، واركع واسجد تركع تسجد تعبدا لله، وربك مدعون يسجد لك تدعو الله تعبدا لله تقرب لله. إذا العبادة اسم جامع، اسم العبادة لفظ جامع يجمع كل ما أمر الله كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا او فعلا، واذكروني اذكركم فلا تخافون وخافون وعليه فتوكل، هذه عباده قلبيه، وسبحوه بكره واصيلا، كبره تكبيرا، هذه عباده قوليه، سجدوا واركعوا عبادات فعليه، وهكذا. اذا كل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال فهو عباده، وانما نتذلل لله جل وعلا بطاعته فيما امرنا به، وقد امرنا الا بامر قلبي وإما بأمر أو وما بفعل وعدي.
وقال بعضهم هي ما أمر به شرعا من غير ارتضاء العقلي ولا ارتضاء العرفي.
نعم، ما أمر به شرعا من غير ارتضاء العقلي، أي العبادة ليس أمر بالعين العقل ارتضاه العقل، لا، العبادة محض اتباع والاتباع من أمر الله، وما غير ارتضاء العرفي، العبادة مو شيء تعرف عليه الناس، والله وجدت الناس هكذا يفعل معهم، لا، العبادة ما تقول من الشرع، وما أمر به شرع، ليس الذي يفعله متبعين الشرع هو العبادة، ليس الذي يفعله عادة أو مثلا أن العقول أنها خلقت ودنت عليه، فإن العبادة لا تؤخذ باستدلال العقل، ليس العقل لا يستطيع إيش إثبات العبادة أو ادعاء العبادة، ولا الغرفة العادة إيش دليل على العبادة، إنما العبادة ما تقول من الشرع. إذا الأصل العبادة أن نأخذها من الشرع، لما بعثوا إلى الناس أن يوحدوا الله بالعبادة
وبينها الأنبياء وبينها المرسلين. نعم. وقال بعضهم هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله من الدار الآخرة.
نعم، أن تلتزم أمر الله بنية، هذه النية، لا أن تلتزمه طالبا للدنيا، لأن هذا شرك، قد يصلي الإنسان ويكون مشركا وهو يصلي، وذاك مصلي وهو متعب، هذا يصلي طلبا لله ولدار الآخرة، طلبا لرحمة الله ونجاية من عذاب، ولكن يصلي طلبا للدنيا أو طلبا عند الناس، فأيهم متعبد؟ لكن متعبد هذا مشرك، مع أن الفعل الظاهر واحد مختلف في النهاية في القلوب. إذا طاعة الله وطاعة رسوله والتزام ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله وابتغاء وجه الله والدار الآخرة في هذا القلب، هذا هو العبادة، هذا على تعريف بعض أهل العلم. وقال بعض اهل العلم في خصال وخلال ما التعظيم خص الله بالذات العليه، هذا من اجمل التعريف حقيقه، ذكره سمعان الشيخ رحمه الله من علماء الهند اهل الحديث، قال هي خصال وخلال من التعظيم خص الله بذات العليه، امور مقصوده تعظيم الله واجلاله، هذه الامور وخلال وخصال خص الله بذات العليه، اي خص بهذه الحق ان لا تفعل الا له، خص نفسه بها لان هي خلاف الخصال من التعظيم، لاراده تعظيم الله. فالله خص نفسه بالسجود، خص نفسه بالدعاء، خص نفسه بالنذر، خص نفسه بالذبح، خص نفسه بالتوجه، خص نفسه بالتوكل، بالخوف، بالرهبه. هذه خلاف الخصال يراد بها تعظيم الله. خص الله بنفسه ذلك امر توجه ان يتوجه العباد بها اليه، وعليه فتوكلوا واركعوا واسجدوا واصل لربك وانحر، ان صلاه ونسك ومحيه لله رب العالمين، فلا تخافوهم وخافوني، وهكذا. هذه العباده، هذه خلال الخصال خص الله بذاته. فمن اشرك مع الله غيره بها فقد اشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
فدخل بهذه التعريف والحدود جميع انواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا يقصد به سواه. وهذا الغبي لم يعرف من افرادها غير السجود ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها. كما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والحصر يقتضي اختصاص الدعاء والتمييز على سائر العبادات. قال بعض الشراح: هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء.
نعم، خص الدعاء هو العبادة، هذا يدل على تميز هذه العبادة عن سائر العبادات. الدعاء هو العبادة، أي كأنه حصر العبادة كلها بالدعاء. لماذا؟ لأن العبادة أجل أنواع الدعاء، أجل أنواع العبادة. الدعاء هو العبادة، كقول الحج عرفة، أن أشرف واغض عرفة وأعظم أركان الحج، أعظم أركان الحج عرفة. كأنه جمع الحج كله في عرفة. فيدل أن عرفة أعظم أركان. كما أن قول الدعاء مسألة يدل أن الدعاء أعظم العبادة. الماضي دعاء مسألة، الدعاء هو العبادة. فكيف يجعل الدعاء ليس عبادة؟ من أقوى الجهل. نعم.
وفي حديث أين من الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء خالصه ولبه.
يعني خالص العبادة، يعني أفضل وأخلص أنواع عبادة وأخص أنواع عبادة الدعاء. وهذا من جهله يظن الدعاء خارج، أن الدعاء خارج عن العبادة، يجعل أخص أنواع عبادة خالصة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين. فالعماد هو العمود وما يقام به الشيء ويعتمد عليه، جعله عمادا لانه لا يقوم الا به. وانت ترى في العباده الباطنه والظاهره داله على الطلب، والمساله على اختلاف المطلوب والمسؤول.
حتى المصلي ما الذي يطلب؟ لماذا يصلي ولا يصوم؟ لا يطلب، لو سالت به قال الله اكبر جل وعلا رب العالمين، اذا هو طالب. ولذلك العابد ولو لم يسال لسان مقاله هو عابد طالب. المصلي طالب والحاج تسال حجه تقول انت الان تسافر تحج، لبيك اللهم لبيك، تنفق الاموال والاعمار والاوقات وتحب البدن، ماذا تريد؟ قد اريد النجاه من عذاب الله اريد. اذا هو ايش؟ هو سائل وطالب بلسان ايش؟ بلسان حاله، بلسان حاله. لان حقيقه العباده هو السؤال. وكما قال الشيخ رحمه الله، قال ترى كل عباده الباطل الظاهر دال على الطلب والمسأل. الناس كلهم يطلبون رضا الله ويطلبون رحمه الله. لماذا؟ بالعبادة. وإن عبدوا إنما يطلبون. وفروا إلى أن هذا طالب بلسانه، يا رب يسألك الجنة ويعطيك النار، وهذا طالب إيش؟ بشعائره وحاله. والجميع إيش؟ طالبون. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعبادة، وعبر عن العبادة بالدعاء في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا. فلما اعتزل ما هم يعبدون من دون الله، وهذا له إسحاق قال: فلما اعتزل هو ما يعبدون من دون الله. وقال قبل ذلك إيش؟ اعتزلكم وتدعون من دون الله، فلما اعتزلهم هم يعبدون. قال: اعتزلكم وما تدعون؟ قال: فلما اعتزلهم هم يعبدون. فذكر الله الدعاء في منطق العباده. فياتي كثيرا: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، اعبد الذين تدعون من دون الله. عبر عن الدعاء والعباده. لان الدعاء هو العباده. والعباده الحاليه هي دعاء، لكنه دعاء بلسان الحال. وذاك دعاء بلسان المقال. وذاك كما قال: الدعاء هو العباده ومخ العباده. السؤال هو مخ العباده، هو اصله، خالصها ولبها. نعم. نؤذن لكم بعد ذلك.
وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون عباده في اكثر موارد القران والسنه. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفر الدعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد قيل ابن عيينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. قال
أفضل الدعاء يوم عرفة، لو يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع أن هذا لا إله إلا الله ليس فيه سؤال، لكن أفضل الدعاء لأنه إيش؟ طلب لسان إيش؟ لسان حال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر أفضل أنواع الدعاء. قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واستدل بقول ابن عيينة في ذكر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أي كفاني حياؤك أن أسأل. فهو سائل، وإن لم يسأل لسان مقال يريد كذا، ها؟ وإذا أن تكف كذا، وإنما سأل بلسان حاله وفقد.
قالت القاموس: الدعاء هو الرغبة إلى الله انتهى. وقال الحسين بن محمد
النعمي:
الدعاء في الأسر موضوعا لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر.
حسين محمد النعمي أحد أئمة السنة وأحد أئمة التوحيد، معاصر للصنعان الحمراء أئمتي وعلماء اليمن، له كتاب مشهور جميل جدا طبع قديما، نسيت اسمه الآن، لأن كتاب مفيد جدا فيه تقريرات جميلة، وذكر ما كان عليه أهل اليمن وأهل الحرمين وغيرهم من الشرك، وذكر أمثلة، وهو الذي قد ذكر قصة تلك المرأة التي سألت، ذهبت إلى من تدعوه تعبد من فهم الأولياء، وقالت: يا فلان هذا أمر الله وفعل الله بي، فلم يبق إلا حسبك والعياذ بالله. فهو شو هذا سوى فيه؟ ما بقي إلا أنت، وجعلت هذا فوق الله. فالحسين الحمد لله أحد أئمة السنة ودعاة التوحيد، كان معاصر للصنعاني، وإنسان الصنعاني قد عاصر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، وإن كان أقدم من الصنعاني، والحسين النعمي أكبر من شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، لكنهم يعني عاصروا في أواخر عهد شيخ رحمه الله تعالى. فكتابه نافع جميل، طبع قديما، لا أدري إذا طبع مرة أخرى أو لا، والله حتى اسم الكتاب نسيته، لكن طبع قديما، أظن طبع في مصر مرتبط او في مطبعه نهار احمد رشيد رضا، وفيه تقرير توحيد وابطال الشرك. فالشيخ الحرمان نقل عنه هنا، قال: الدعاء في الاصل موضوع عن ان يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر، هذا هو الاصل. لكن من دعا غير الله فقد دعاه انا غني قادر عزيز قاهر، وذلك في معنى التذلل، ان يقول سأل يا بدوي يا حسين يا عباس، هذا معنى التذلل والافتقار، هذا بمعنى تذلل وافتقار، ولكن جعل الله محض حقه، لأنه إنما وضع لأن يكون من ذليل إلى غني قاهر عزيز، ولكن لا يليق هذا إلا بمن؟ إلا بالله.
والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية،
بصيغة الحال وبصيغة المقال. بصيغة الحال كل ما العبادات القولية والفعلية هي دعاء، لأن فاعل ذلك طالب، لكن طالب بفعله، طالب بفعله، والدعاء برسالة قال: يقول يا رب أريد كذا، أريد كذا.
وقد فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان، والآية تشمل نوعين قاله شيخ الإسلام تيمية وغيره، وقد ذكر أنهما متلازمان، فكل عابد سائل وكل سائل عابد.
متلازمة، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني اي اسالوني واعبدوني، فسر بادعوني اي اعبدوني، وفسر ادعوني باسالوني، ان يستفتون عن عبادتي، سمى الله الدعاء عباده، وكلاهما متلازمان. يقول الشيخ الاسلام: كل عابد سائل، لان الذي يعبد كما ذكرنا يصلي ويقوم، ما الذي يريد؟ يريد رضا الله والنجاه مما يعبد، اذا هو سائل، هو الحقيقه السؤال تضم بفعله وفعله نوع من انواع السؤال، يطلب شيئا من الله ويرهب شيئا من عذابه. وكل سائل عابد، لان السائل تذلل والعباده هي تذلل والخضوع، فاذا يقول يا رب يا رب اسالك اللهم يا رب اللهم يا رب، هو تذلل، والعباده هو تذلل والخضوع، وقد امر الله بان يدعى وان يسال، والله يحب العبد السؤول. اذا كل عابد سائل، لانه يسال ايش؟ بلسان حاله، لانه يطلب شيئا، ما يعبد هكذا عباده مجرده، بل يطلب الجنه ويريد النجاة من النار. وكل سائل متذلل لله، متعبد لله، يطيع يستجيب لأمر الله، وهو متذلل بافتقار الله جل وعلا. إذا الدعاء عبادة والمسألة كلاهما متلازمة. فقوله ربكم ادعوني يستجب لكم، أي افردوني بالدعاء اللي هو السؤال، افردوني بالعبادة وافردوني بالسؤال.
وقال رحمه الله: والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فساق جملة من الآيات ثم قال: ولفظ الصلاة في اللغة مع الدعاء، وسميت فيه لتضمنها مع الدعاء دعاء العبادة والمسألة.
نعم، الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، صلى عليك إذا دعاك. فسمى الله الصلاة الفعلية هذه، الركوع فتح التكبير فتح التسليم لا تركوع السجود، سماها إيش؟ سماها صلاة لأن فاعلها سهل وداعي، يسأل الله جل وعلا رضوانه ويرجو رحمته ويخاف عليه.
ثم قال: فأحد الاسمين تناول الآخر عند تجرده عنه.
نعم، ولا دخل العبادة دخل فيه الدعاء، إذا قيل إيش دعاء دخل فيه إيش العبادة. نعم،
ولكن إذا جمع بينهما في يراد بالسائل من يطلب صيغة السؤال ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال فسمي ذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة. نعم، قال: وهذه الصيغة صيغة طلب واستدعاء.
نعم، مثلا الحديث إيش؟ من شغل الذكر عن مسألتي أعطيت أفضل مواقف السائلين. شغل الذكر عن المسألة أي ما أخذ يسأل لسان المقال، إنما أخذ يسأل بلسان إيش؟ الذكر، لأنه يريد، لكن شغل بالذكر عن أن يقول بلسان يفعل كذا فأعطاه الله، يعني هو سائل بالحقيقة.
وقال: وهذه الصيغة هي صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على الطهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر، وإما لما في ذلك من حد الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه.
وأما يقول: وهذه الصيغة صيغة الطلب والدعاء استدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على الطهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر. احمل هذا الكتاب، هذا طلب، لكن إذا كان الطالب ما لا يحتاج المطلوب وهو فوقه في الطهر لا يسمى هذا الدعاء، وإنما يسمى إيش؟ أمر، الذي يكون الأعلى إلى إيش؟ الأدنى. هذا معنى قوله. نعم،
وإما لما فيه من ذلك من حد الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه، فإن سؤال محض بتذلل وافتقار.
أما أن يسأل أعطني إذا كان من الفقير لله جل وعلا فهذا من الفقير إيش؟ الغني. إذا كان من أدنى الأعلى فهي دعاء، وإن كانت من الأعلى إلى الأدنى فهي إيش؟ فهي أمر، وإن كانت من المواطن المواطن فهي التماس. احمل قلمي، افعل لي كذا، أعطني كتاب، أعطني كذا، هذا التماس. أما كانت من جهة الأب والسيد إلى من هو دونه هذا عن جهة الأمر، وإن كانت من العبد الفقير إلى من هو أعلى منه فكانت هذا على سبيل الدعاء، والدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له.
قلت: وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح وغيره.
صاحب المفتاح اظنه يقصد مفتاح العلوم للسكاء كسري، وهذا من الكتب المهمه في علم اللغه بانواعه، وذكر فيه الاعراب وذكر فيه الصرف وذكر فيه المعاني، اظنه يقصد مفتاح العلوم، من اشهر الكتب التي فيها اسم مفتاح كتب اللغه، مفتاح العلوم للسكاء كسري.
وفرقوا في الصيغة واحدة نظرا للمخاطب والمخاطب، وفقالوا: هي من أعلى أمر ومن يساوي التماس ومن دونه مسألة وطلب. وقد فسر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرع خفية بدعاء المسألة، قاله العلامة ابن القيم. وقوله: إنه من
اجتهاد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، هذا فسر بالدعاء المسألة، تضرعا اي مع الخضوع وخفيه، لا تفعل صوت يا رب اللهم اعطني اللهم، وانما اخفي هذا. ففسر دعاء المساله كما قضى ابن القيم رحمه الله، وقرر انه
وقوله انه في هذا اضحك، وذكر ان استعمال الدعاء في العباده والمساله من استعمال اللفظ بحقيقته.
قاله العلامه القيم وقرر انه في هذا لا اضحك، يقول القيم ان قوله ادعو ربه تضرعا اظهر في دعاء المساله لا في دعاء العباده.
وذكر ان استعمال دعاء العباده والمساله في استعمال اللفظ في حقيقته الواحده ليس المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز، هو المشترك والمتواطئ والمجاز. وقوله تعالى:
نعم، ليس المشترك ولا المتواطئ. نعم، استعمال الدعاء في العباده، الدعاء في المساله من حقيقه اللغه، فالدعاء في اللغه يراد به السؤال والطلب، ويراد به العباده. اذا تفسير الدعاء بالطلب هل هو من باب المجاز، من باب الاشتراك اللفظي، أما التواطؤ لا، هذا لف وضع إيش للسؤال، وضع أيضا إيش للعبادة. نعم.
وقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ظاهر في دعاء مسألة في مناسبة الحال والواقع.
إذا مس الناس الضر يسألون ولا يعبدون؟ يسألون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي نسيتم كل ما كنتم تعبدون تسألونه وتطلبون منه من أصنام والأولياء، ضل كل هؤلاء إلا من
إلا الله،
أي أخلصتم لله الدعاء. معلوم أن الناس في هلاك يا رب يا رب يا رب، هذه آية صريحة في أن الدعاء مسألة عبادة. وبين الله وبين المشركين إذا لج به البحر لا سأل غير الله، ونسوا كل من كان يسألونه من الأنبياء والأولياء والصالحين والأصنام والأحجار.
وفي حديث عكرمة بن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيف وركب البحر جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة، أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصون بذلك ويقول بعضهم لبعض لا ينجي في مثل هذا إلا الله، فقال عكرمة إن كان ينجي في الشدة إلا الله إلا هو تعالى فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو، وقال إن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولوضعن يدي في يده فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. وقصة معروفة عند أهل العلم في الحديث دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعوة ذي النون، دعا ربه ونادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة مكروب، دعوة الكرب، وما دعا بها أحد مكروب إلا كشف الله جل وعلا كربته، سماها دعوة وهي سؤال وطرد. قال فدعوة أخي للنوم معناه يفترض وسؤال، طلب وسؤال نجاح من بطن الحوت فسماها دعوة. نعم.
والعراقي يقول لا تسمى دعاء وإنما هي نداء، وهذا رد على رسول الله وتكذيب آيات الله وقول على الله بالحق.
نداء يقول نداء ليس عبادة، يقول نداء ليس دعاء، الله قد ذكر الأنبياء وإذا نادى ربك من أوقيام وذكرت إذا نادى ربك وأيوب إذا نادى ربه وذا النون إذا نادى ربه لقد له وسمى الله جل ذلك الدعاء، سماه دعاء، النداء عباده، النداء دعاء وعباده. فلا تسمى دعاء من يسمى نداء، وعن النداء بالدعاء.
وفي السنن من حديث الحسين بن عبد الرحمن الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين اسلم كم كنت تعبد؟ قال سبع، واحد في السماء وسته في الارض. قال هل فمن الذي تعد لرغبتك ورغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء.
نعم. من الذي تعد لرغبتك ورغبتك؟ يعني استدل بذكر تدعو السته اللي في الارض اصنام هذه. فتدعو الذي في السماء؟ قال الذي في السماء. الله اترك لك في الارض واعمل الذي في السماء. نعم.
ومن هذا الباب قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أردتم الساعة وغير ما تدعون إن كنتم صادقين.
غير ما تسألون عن صادقين. إذا مسكم الضر وأتاكم العذاب ما تسألون. الناس إذا كان الكرب يحضر يا رب يا رب. وأنا أقول يا بدوي يا حسين، إذا كان هذا كله في دعاء إيش؟ المسألة وليس العبادة. خلاص أنا من الدعاء لسان المطار. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أردتم الساعة غير ما تسألون. تجمع تسألوك تضمرونه إن كنتم صادقين، بل إلى أبو تدعون فيكفي من يفعل هذا الإنسان وتجسروا وتشركون. نعم.
وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وما زال
دعوا الله بمعنى سأل. إذن هذا كلها يسمي الله الدعاء، يسمي السؤال إيش؟ دعاء، يسمي السؤال دعاء. إذن سؤال الأموات والغائبين دعاء وعبادة، سمى الله السؤال دعاء وعبادة، وأن الدعاء يشمل دعاء المسألة دعاء. بعض الآيات يصح أن تفسر بدعاء المسألة دعاء الحال، دعاء العبادة دعاء المسألة. وبعض الآيات لا تكون إلا في دعاء إيش؟ المسألة فقط، كهذه الآيات ظل من تدعون إلا دعوا الله مخلصين. سهل سهل، الدعاء عبادة من أعظم عبادة الله تبارك وتعالى، لا يدعى أحد من دون الله، لا يدعى الأموات ولا الغائبين.
وما زال أهل العلم يسددون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله، والكتب مشهورة بذلك لا سيما شيخ الإسلام التلميذ ابن القيم الذي يزعم هذا العراقي أنه على
طريق. نعم. ما زال أهل العلم يسددون بالآيات التي فيها أمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من سؤال المخلوق، لأن كل آية اللي فيها النهي وليد ولا تدعمك من دون الله ولا تدعو من دون الله، كلها يستدل بها على انه يمنع ان يدعى المخلوق ويسال المخلوق وان يكتب باسماء الاموات والغائبين، يا بدوي يا عباس يا حسين يا فلان يا فلان، هذا كل الشرك. لان هذا اعظم انواع العباده لغير الله، الذي يقول يا عباس يا حسين قد عبد غير الله، الذي يقول يا عباس يا حسين يا علي يا بدوي يا عيدروس هذا قد عبد غير الله، هؤلاء مشركون. لان الدعاء النداء عباده، نعم انواع العباده. فالذي يقول يا عباس قد عبد العباس، والذي يقول يا بدوي قد عبد البدوي، وانما يقال يا الله. فمن دعا الانبياء او الصالحين او دعا الاموات او دعا الغائبين او دعا الملائكه او دعا الجن فهذا من اعظم الشرك بالله جل وعلا، لان الدعاء محض حق الله، فلا يدعى احد سوى الله، لا يدعى نبي ولا يدعى ملك ولا يدعى جن، وانما يدعى الله جل وعلا يا رب يا الله. وتجد رجل يقول اعد يا حسين يا بدوي، هذا من اعظم الشرك بالله جل وعلا، هذا من الشرك. وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمر يأمر الناس أن يعبدوا الله ويوحدوه بالدعاء والنداء، فمن هتف باسم غائب وباسم ميت فقد عبده وأشرك بالله تبارك وتعالى. وإنما دين الإسلام هو الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، من أعظم أنواع العبادة الدعاء الذي هو محض حق الله بالله. فكل هؤلاء مشركون يعبدون الله وإن تسلموا بالإسلام وإن صلوا وإن صاموا وإن حجوا، فإن الشرك يفسد العبادة، الشرك يفسد العبادة، كما أن نار الوضوء يفسد الصلاة كلها، لو كان صلى صلاة ثم أحدث بريح فسد كل الصلاة بطلت. فالشرك والعبادة يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عمل، إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين نصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أيها المدعي سليمى سفاها لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من سليمة تواور ألحقت في الهجاء ظلمة لعهده.
نعم نقف عند هذا. الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.